خد احدثت بعده. قال اذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت اليه فانه يذهب ان شاء الله. فالانسان لا يتساهل في هذه الابواب، والا لو فتح عليه باب الوسواس سيصب عليه يعني ربع ذره. الانقباح ايضا ورد، يعني هو الانقباح ورد في ترغيب فيه حديث يعني حديث ضعيف، حديث مروي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد اذا توضات فانتضح. هذا حديث غريب، لكن ورد الانتضاح في الحديث الصحيح في خطاب الفطره. الانتضاح ورد في الحديث الصحيح في خطاب الفطره، فصح الاستدلال به على هذه المساله. خلينا من الاخيره حكم الاستنجاء انه واجب، حكم الاستنجاء انه واجب. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى الاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من احد السبيلين او وكل خارج من احد السبيلين نجس ملوث وهو شرط في صحه الصلاه. ومنه قال احمد واسحاق وداود وجمهور العلماء. لنفرض رجل قضى حاجته ثم توضا ثم استنجى، تصح صلاته او تصح طهارته؟ اقول اجابه يعني بالقوه. السؤال: رجل قضى حاجته ثم توضا ولم يستنج، وبعد ما توضا استنجى، تصح بالاجماع؟ ده اجماع بتاع مجلس الشعب. طب لماذا لا تصح؟ انا قلت من اتخذ ضوء، انا قلت هو قضى حاجته وآخر الاستنجاء فقط، ما قلت انه ناخذ ثم توضا واستنجى بعد ذلك بدون ان يمس طبعا يعني العوره. طيب من شرط صحة الضوء انقطاع لا يوجبه، هذا انقطع ولا منقطع؟ لم يستنجي لكنه انقطع. هل خرج شيء جديد؟ ما خرج شيء جديد، اي تفضل. وصحة ولا صحة؟ كيف هذا؟ طيب ما لا علاقة لها بالمسألة كده. أنا أقول أنه قضى حياته ثم توضأ ثم استنجى ثم صلى، فعل كل ذلك قبل الصلاة. لماذا تصح؟
لأنه نجس
على الثوب. يعني مش أن هي المسألة أسهل من هذا، هي الطهارة صحيحة، الطهارة صحيحة، هو بس أنه أخر يعني لا تحدث شرط المتنازل. لكن طبعا الوجود صحيح، وجود النجاسه في يعني على بدنه كوجودها في الثوب كما ذكر، فهو ادانها واضح، بس بشرط الا يمس العوره على تفصيل معروف فيها. على اي حال تعرفنا ان شاء الله ايضا فيما بعد باذن الله. نعم. فيقول الامام النووي رحمه الله الاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط وكل خارج من احد السبيلين نجس مروث وهو شرط في صحة الصلاة. وبه قال احمد واسحاق وداود وجمهور العلماء ورواية عن مالك، وقال ابو حنيفة هو سنة وهو رواية عن مالك وحكاه القاضي ابو الطيب وابن
التي ظهر فيها هذا المصطلح، ظهر فيها المصطلح، لكن مضمون المصطلح الذي هو حقيقة الدين الاسلام الذي تلقاه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا ينبغي السؤال عنه ومتى نشأ. لماذا؟ لأن السلفية أو أهل السنة والجماعة بهذا المعنى هي دين الإسلام. متى نشأ أو متى بدأ؟ بدأ يوم نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، هذه هي بداية أهل السنة والجماعة. لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء هذه بداية هذا المنهج، لأنه هو الفهم الإسلام الصحيح. لكن لم يحتج المسلمون في الفترة الزمنية الأولى إلى التميز باسم خاص غير اسم الإسلام الا بعد ما ظهرت البدع حتى لا تختلط الامور على الناس. فالسؤال عن توقيت ونشوء هذه التسمية للدلالة على اتجاه معين واعتقاد متميز انما هو سؤال عن بداية التسمي وبداية التميز بهذا الاسم، وليس سؤالا عن نشأة المسمى الذي هو المذهب واهله. ومن الخطأ البين ان نخلط بينهما، فاهل السنة والجماعة ليسوا فرقة او طائفة طرأت كسائر الفرق المشقة عنهم، وانما هم الاصل. فمن العسير ان نحدد لهم بداية نقف عندها كما نفعل مع باقي الفرق، وانما يكون لهذا السؤال موضع اذا كان السؤال عن منشأ الفرق النارية ليس الفرق الناجية. متى نشأت الفرق النارية؟ لانها شذت وفذت عن الاصل. ولذلك يصح ان تسأل تقول متى نشأ المعتزلة، متى نشأت الشيعة، متى نشأ الجهمية وهكذا، لكن لا يصح ان تقول متى نشأ منهج اهل السنة والجماعة. لكن ممكن تقول متى بدأ التميز بالاسم، لكن المنهج كان موجود كما ذكرنا لانه هو الاصل. ارتبط التميز باسم اهل السنة والجماعة بظهور البدع والفرقة في الامة كما تنبأ بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ظهرت البدع برز هذا اللقب الشريف ليدل على التمسك بالاسلام الخالص عن الشوب والمحض. فقبل الافتراق، قبل ما يحصل افتراق في الامة، لم يحتج المسلمون الى هذا التمييز بين السنة والشيعة مثلا. لم نحتج الى التمييز بين السنة والشيعة. لماذا؟ لان الاسلام والمسلمون كانوا هم الاسم وكانوا هم المسمى. ان الدين عند الله الاسلام، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا. اقدم انشقاق حصل في صفوف الجماعة الاولى واول صدع في وحدة العقيدة كان حركة الخوارج المارقين الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم. تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم اولى الطائفتين بالحق، ووقع ذلك بعد مقتل امير المؤمنين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ووقعت فتنة صفين كما هو معلوم. تلا ذلك ظهور بدع التشيع، والشيعة طبعا مصطلح وراء اشياء كثيرة. فالحقيقة الشيعة، نحن الشيعة من حيث معنى كلمة الشيعة، نحن نفخر باننا شيعة، لاننا نحن محب اهل البيت ونحن انصار اهل البيت. لا نعبدهم من دون الله، لا نغلو فيهم، لكن نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بموالتهم ومحبتهم، كما قال الله عز وجل قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة. الشيعة الانصار والاولياء، وان من شيعته لابراهيم. فالشيعة من حيث المعنى اللغوي نحن الشيعة، ونفخر باننا شيعة. نحن اولى بعلي منهم، وعلي يبرأ منهم، بل عاقبهم علي في عصره، كما نحن اولى بموسى وعيسى من اليهود والنصارى. اي نعم. فالشيعة الذين ظهروا بعد ذلك بعد الخوارج كانوا فرقا شتى، وكان افظعهم هؤلاء الذين يعني أله عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه، والذين ادعوا النص عليه. منهم من هم اخف ضلالا كالسبابة، السبابة الذين يسبون الشيخين، كذلك المفضلة الذين فضلوا عليا على الشيخين. كل هؤلاء تصدى لهم امير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه، كل بحسبه. فهؤلاء الذين أله احرقهم بالنار، ومعروف البيت المشهور لما رأيت الامر امرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة كي يحرقهم بهذه النيران، وعاقبهم بالإحراق. زادت فتنتهم بأن قالوا ألم نقل لك إنك أنت الله، فإنه لا يعذب بالنار إلا الله. أي نعم. كذلك قال علي رضي الله عنه لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. هذا موقف أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الابتداع سواء بدعة الخوارج أولا ثم بدعة الشيعة ثانيا لم يؤثر في الحقيقة في بداية الأمر كما أشرنا من قبل في القاعدة العريضة من الأمة، أمة المسلمين الذين كانوا يلتزمون بالسنة وأهلها. لذلك لم يحتج المسلمون في ذلك الوقت إلى التميز. لماذا؟ لأنهم هم الأصل الذي انشق عنه المخالفون. هل الأصل يحتاج إلى ما يميزه؟ كلا، وإنما الذي يحتاج إلى التمييز
الفضل والعبدري وغيرهم عن النظامي، وجعل الوحيد هذا أصلا للنجاسات، فما كان منها قدر درهم بغلي عفي عنه. الإمام الحديث قال درهم بغلي يظهر نوع مهم الدراهم كانت معروفة عندهم حجم كده يعني معين زي مثلا ايه العملات المعدنية أو شيء من هذا. فهو الوحيد عمل رحمه الله يعني يعتبر هذا هو الحد. النجاسة إذا كانت قدر درهم بغلي عفي عنه، وإن زاد فلا. وكان عنده في الاستنجاء إن زاد الخارج على درهم وجب وتعين الماء ولا يجزيه الحجر ولا يجزي عنده الاستنجاء بالحجر. وذكرنا الأدلة التي استدل بها منها حديث من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فهو حديث فسر الحديث بإيه؟ من فعل إيه؟ تعود على إيه؟ على الاستجمار ده. من استجمر فليوتر من فعل ففسرها بما إيه؟ يعني من استجمر فقد احسن ومن لا فلا حرج. ومن هنا اخذ انها ايه يعني ان هو سنه وليس واجبا الاستنجاء او الاستجمار. واضح؟ لكن الصحيح ان يحمل قوله من فعل يعني ايه على الايثار بما طبعا واشتراط الايثار لا يزيد لا يقل عن الثلاث. طيب يبقى لا حرج في ترك الايثار الزائد على ثلاثة الاحجار. نعم. ايضا استدلوا بانها نجاسة لا تجب ازالة اثرها فكذا عينها كذا من البراغيث. قال هذه النجاسة سنة ما تزيلها. ما هو واجب؟ لماذا؟ لانها يعني لا يجب ازالة اثرها بدليل جواز الاستجمار بالاحجار. والاحجار تقلع العين وتترك الاثر. فقالوا هي كلام البراغيث. والجواب على هذا القياس ان كلام البراغيث فيه مشقة عظيمة بخلاف اصل الاستنجاء. ولهذا تظهرت الاحاديث الصحيحة عن الامر بالاستنجاء ولم يرد خبر في الامر بازالة دم البراغيث. ايضا قالوا الاحناف ولانه لا تجب ازالتها بالماء فلم يجب غيره. نعم. وقال المزني ولان اجماعا على جواز منحها بالحجر فلم تجب ازالتها كالمني. وهذا لا يصح. لماذا؟ لان المني طاهر والموت نجس فلا يصح القياس طاهر على نجس. واستدل الاصحاب على وجوب ذلك بجمله الحديث من حديث ابي هريره الذي ذكرناه ايضا انما انا لكم مثل الوالدين فإذا ذهب أحدكم من الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط من الزوج وليستنجي بثلاثة أحجار. هذا أمر. أيضا حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. حديث عائشة إذا ذهب أحدكم من الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. حديث ابن عباس إلى آخره. وقد يعني مررنا على هذه الأدلة من قريب. يعني الشرع الشريف في دخول الخلاء. يقول الإمام ابن الحاج رحمه الله ذكر علماؤنا رحمه الله تعالى عليهم آداب التصرف في ذلك كله. يقول وهي تلوف على 70 خصلة تزيد على 70 خصلة يحتاج من قام إلى قضاء حاجته أن يتأدب بها. وهي كلها ماشية على قانون الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما نوهنا في الدرس الماضي الى ان هذه احد مظاهر عظمة الاسلام. الاسلام ينظم كل حياة المسلم واخص خصائصه وادق الامور في حياته ينظمها له وطول ابناء لله عز وجل فيها حدود ينبغي ان يراعيها واداب ينبغي ان يتمسك بها. نذكر بعض هذه الاداب مجملة ثم نفصل ما تلقى منها مما ذكرناه الدرس الماضي. فينوي اولا ينوي اداء واجب الاستبراء يعني استفراغ ما في المحل من مادة من يعني مما يخرج يعني. وكذلك إزالة الاحتقان امتثالا لهذه الشارع صلى الله عليه وسلم الوارد في قوله لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين. لا يصلين أحدكم وهو
شرع المنشق الذي سرعان ما يشتهر ببدعته حين يتنكب السبيل. لذلك انظر إلى كلمة الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى لما سئل عن أهل السنة من هم أهل السنة فأجاب رحمه الله تعالى أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وسئل أيضا عن السنة فقال رحمه الله تعالى هي ما لا اسم له غير السنة. السنة هي السنة لأن هي الأصل دين الإسلام. هي ما لا اسم له غير السنة. وتلا قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال محمد ابن سيرين وقد توفي في 110 من الهجرة لم يكونوا يسألون عن الإسناد. ما كانوا يعرفون الكذب. لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. طبعا هذا يشير إلى استعمال كلمة أهل السنة في بداية القرن الثاني. وقال شيع وأهل البدع وأنواع الخوارج. وأما الذين كانوا معه فهم أهل الجماعة اليوم. فأهل السنة والجماعة هم الامتداد الطبيعي للمسلمين الأوائل الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وإنما تميزوا بهذا الاسم كلما هبت أعاصير البدع وتجلى هذا الوصف حين كان أئمتهم ينافحون عن السنة كما وقع من الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكما وقع من الإمام أبي الحسن الأشعري لأنه آل أمره في النهاية إلى الرجوع لمذهب الإمام أحمد في العقيدة. كذلك ما حصل مع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم حين كان يبرز دور وأئمة أهل السنة عند استفحال البدعة وازدياد خطر الفرقة فكانوا يواجهون البدعة بالدعوة إلى السنة. ويواجهون الفرقة بالدعوة إلى الجماعة. لذلك كلمة السنة والجماعة ككلمة الفقير والمسكين والبر والتقوى والإسلام والإيمان، مصطلحان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا أدت كلمة السنة وحدها شملت معنى الجماعة، وإذا أدت كلمة الجماعة نابت عن السنة أيضا شملت معناها. أما إذا اقترن في وصف واحد السنة والجماعة، فالسنة الجانب العلمي العقيدي والجماعة جانب الايه الوحدة وعدم الافتراق. لذلك يأتي في مقابلة أهل السنة والجماعة من أهل البدع والافتراق، لأن البدع تفرق، أما السنة فهي التي تجمع. وفي هذا إيضاح لعلاج مرض الفرقة، علاج مرض الفرقة كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقولون السلفين يفرقون الناس، نعم إذا كانوا يفرقونهم كما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الوالد وولده والزوجة وزوجته على أساس العقيدة، فهذا تفريق حسن، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في وصف الرسول في التوراة ومحمد فرق بين الناس، أتى يفرق بين الناس. وقال أيضا عز وجل في الحديث القدسي إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، امتحانا للناس. فإذا كان التفريق على أساس الحق والباطل فهذا تفريق محمود، أما ما عدا ذلك فهو الضلال المبين. يقول عليه السلام في الحديث فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا قال في علاج الفرقة والاختلاف؟ قال تصالحوا فيما بينكم كل واحد يتنازل للآخر حتى تأتلف القلوب. كلا ما قال ذلك، لكن دلنا مباشرة على علاج الفرقة فقال فعليكم بسنتي. فإذا الصادق في توحيد المسلمين عليه أن يؤوب إلى عقيدة السلف وإلى منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو الذي يجمع أهل السنة والجماعة، لأن السنة تجمع وتورث الايه التوحد، أما البدع فهي الافتراق والسبل والضلال المبين. فكما ذكرنا كان السلف يواجهون البدعة بالدعوة إلى السنة، وكان يواجهون الفرقة بالدعوة إلى الجماعة والائتلاف. إذن إثم أهل السنة والجماعة كان يظهر ويبرز ويتضح وضوحا خاصا في مقابل انحرافات كانت تأخذ مجراها في التاريخ، بالذات أيام الاشتباك العقلي مع البدع الوافدة والبدع يعني الداخلية. أيضا على أي الأحوال كما ذكرنا أهل السنة هم الوسط بين الغلاة وبين الجفاة، فمذهبهم لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، يعني أهل السنة وسط مثلا في قضايا الكفر والإيمان بين المرجئة وبين الخوارج، وسط في العقيدة في قضاء وقدر بين الجبرية والقدرية، وهكذا في كل قضية نجدهم وسط بين الفرق الضالة، كما أن الإسلام وسط بين الأديان الباطلة. فالحقيقة أهل السنة مذهبهم لا مع هؤلاء
ليس الأحمقين، فهذا نهي، فينبغي أن ينوي أنه ينتقل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يجتنب هذا الأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فينبغي أن الإنسان كان في هذه الحال حال مدافعة الأخوتين فينوي من قضاء الحاجة وهو مجرد عادة، لكن بالنية تنقلب إلى عادة، ينوي أنه يفعل ذلك حتى لا يصلي وهو مدافع الأخوتين امتثالا لما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يضم إلى ذلك نية امتثال السنن والأداب المشروعة في هذا الموقف. يستحب أن يستتر عن أعين الناس حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له قول، وكما ذكرنا من قبل كلمة بعض السلف تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، قد يتواجد الإنسان في ظروف يجب حاجته ماسة إلى مثل هذه الأحكام حتى يتفرغ لما يوافق الشرع وتصح معه عبادته. من هذه الأداب أن يستتر عن الناس، وأن ليس في كل الأحوال يتيسر بيت الخلاء في الصحراء او ذلك، يحتاج الانسان الى يعني مثل هذا، فلا بد ان من الادب ان يستتر، يبعد ويستتر عن اعين الناس حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت، فان وجد حائطا او كثيبا او شجره او بعيرا استتر به، وان لم يجد شيئا ابعد حتى لا يراه احد. استحب له ان يستعد لذلك قبل الدخول فيستنجي فيهيئ ما يستنجي به من الماء والأحجار قبل جرسه، وإذا دخل محل قضاء الحاجة قدم رجله اليسرى في الدخول وأخر اليمنى، وإذا خرج قدم اليمين وأخر الشمال. قد أجدت الخطورة إن شاء الله في أجلتنا فيما بعد. أيضا إن شاء الله أيضا لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها في الفضاء لقضاء الحاجة، وأما إذا كان بينه وبين القبلة بنيان أو شيء يستره فلا بأس بالتسليم.